إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنه لا غنى عن ربنا طرفة عين. قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وصلنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 11. قال باب: هل يحرم ما دون 5 رضعات؟ المذهب المشهور أن 5 رضعات هي التي تحرم، فإذا أرضعت امرأة طفلة 5 رضعات مشبعات فحينئذ ينتشر التحريم بالرضاع، فهل ما دونها يحرم أيضا؟ فجعل أبو داود هذه المسألة في صورة سؤال، والعالم إذا تردد فإنه يعني يستفهم، وهذا يفعله البخاري أيضا وغيره من أئمة المحدثين. عندما تكون الأدلة متكافئة متعارضة متكافئة فإنهم يطرحون المسألة في صورة سؤال، وذلك لأجل التردد في ذلك. الحديث الأول رواه مسلم عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات يحرمن ثم نسخن. هذا كان من القرآن، فنسخ لفظه وحكمه 10 رضعات، فنسخ لفظه وحكمه، وهذا هو النوع الأول من النسخ، ما ينسخ حكمه وتلاوته 10 رضعات، فإن 10 حكمها نسخ وتلاوتها أيضا نسخت، ليست موجودة في المصحف الآن. النوع الثاني من النسخ ما نسخت تلاوته دون حكمه، ما نسخت تلاوته دون حكمه 5 رضعات، فإن 5 رضعات لم ينسخ حكمها بل بقي والناس يعملون به، ولكن لفظها نسخ، فهذا ليس في القرآن أيضا. وأيضا من هذا النوع الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذا كان قرآنا يتلى فنسخت تلاوته وبقي حكمه. النوع الثالث من النسخ ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر، الأكثر ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فتبقى المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية يعني سنة كاملة. فهذا على مذهب الجمهور أنه نسخ بأربعة أشهر وعشرة، هذا على قول من قال بالنسخ. فإذا هذه صور النسخ. فإذا عشر رضعات يحرم، نسخنا بخمس معلومات يحرمنا. فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، وهن مما يقرأ من القرآن، أي أن يعني نسخ تلاوتها كان متأخرا، وأما حكمها فباق. الذي بعده، طبعا هذا فيه أن الذي يحرم خمس رضعات، فهل يحرم دونها؟ فذكر الحديث الذي بعده وقد رواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. والمصة معروفة، وهي أخذ اليسير من الشيء. فإذا التقم الطفل ثدي امرأة ويعني مص مصتين أو مصة، فإن هذا لا يحرم، لأنها ليست رضعة وإنما هي مصة. فاستفاد بعض العلماء من مفهوم هذا الحديث: لا تحرم المصة ولا المصتا، قالوا مفهومه يدل على أن الثلاث على أن الثلاث من المصات تقتضي التحريم. والجواب على هذا أنه إذا تعارضت دلالة المنطوق ودلالة المفهوم فنقدم دلالة المنطوق. فالمنطوق في الحديث الأول خمس معلومات يحرم، هذا منطوق. وأما لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهومه أن الثلاث تحرم، نقول هذا مفهوم صحيح، لكن الأول منطوق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. وأما مذاهب العلماء في هذه المسألة، فمذهب أن الذي يحرم خمس رضعات، وهو مذهب عائشة بن مسعود وعبد الله بن الزبير وغيرهم، وقال به ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد. مذهب آخر وقد ذهب إليه أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وغيرهم، أن الذي يحرم ثلاث رضعات، وأخذوه من مفهوم هذا الحديث. المذهب الثالث وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما، أن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم، سواء في التحريم، القليل والكثير، يعني يلزمهم على هذا النقطة النقطة من اللبن إذا سقطت في فم الطفل فصار رضيعا، القليل والكثير، وهو المشهور عن أحمد أيضا. ودليل هذا المذهب الأخير أنهم تمسكوا بعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا والقليل من الرضاع من الرضاعة رضاع، اللاتي أرضعنكم. نعم. وطبعا هذا المذهب يعني مذهب ضعيف، لأنه جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن العلة في التحريم أن اللبن يؤثر في تكوين العظم واللحم، فأين تأثير المصة والمصتان والنقطة والنقطتان وغير ذلك؟ وإنما المؤثر هو ما كان يعني ما جاء في القرآن الذي كان يتلى ونسخت تلاوته وبقي حكمه، وهو 5 رضعات يعني مشبعات معلومات. نعم. والرضعة يعني هي المرة من الرضاع، فلو مثلا في مجلس واحد الطفل التقط الثدي فرضع ثم تركه ثم عاد مرة أخرى وهكذا، هذه مرة واحدة، فالرضعة هي الشبعة، كما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على ما أذكر الآن، أن الرضعة هي الشبعة الواحدة، المهم أنه في مجلس واحد يرتضع حتى يشبع، حتى ولو التقم الثدي وتركه، التقم وترك، فإذا شبع فإذا هذه مرة، هذه رضعة، فالرضعة هي الشبعة كما قال هذان الإمامان، وكما هو معلوم أيضا في الواقع، يعني مثلا لما كانت امرأة يعني لا ينزل لها لبن فترسل بابنها إلى مثلا امرأة أخرى فتقول أرضعي يعني إيش؟ يعني حتى يشبع وبعدين يرد إليها، فهذه مرة، هذه رضعة، فالرضعة هي الشبعة. الباب الذي بعد ذلك باب في الرضخ عند الفصال، باب في الرضخ عند الفصال، والرضخ هو العطاء والفصال هو الفطام. فإذا استأجرت امرأة للإرضاع لإرضاع طفل وفطمته، فعند الفطام يعني تعطى غير الأجر، فالرضخ هنا هذا غير الأجر، الأجر الذي يتم الاتفاق عليه هذا معلوم. نعم. وأما هذا الرضخ فهو يعني علاوة وشيء من أهل الطفل، يعطى للمرضعة عند فطام الصبي. طبعا هذا الباب لا يصح فيه شيء، فالحديث فيه إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 351، عن حجاج بن حجاج عن أبيه قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة، مذمة الرضاعة يعني أن المرضعة ربما عيرت من أرضعته فتقول له أرضعتك وربيتك وكذا وكذا، فهذه مذمة يعني مما يعني يذم به الإنسان، فكيف الإنسان يدفع عن نفسه هذه المذمة؟ قال الغرة العبد أو الأمة، الغرة العبد أو الأمة، أي أن المرضعة يعني تعطى عبدا تعطى أمة، فهذا يذهب مذمة مذمة الرضاع. وطبعا هذا حديث يعني ضعيف، وإن كان العمل به يعني صحيح، العمل به صحيح، وليس هذا خاصا بالمرضعة، بل كل من أسدى يعني إليك معروفا فالواجب المكافأة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. ولما ترك الناس العمل بهذا الحديث فوقعت بينهم الرشوة، فصار الإنسان لا يصنع معروفا لإنسان إلا بالشرط، يقول لو أفعل لك كذا وكذا بشرط أن تعطيني كذا وكذا. وأما لو كانت المكافأة منتشرة بين الناس ومعروفة فكان هذا يكون سببا لرفع يعني مثل هذا التعامل بالرشوة وغير ذلك. الباب الذي بعده قال: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. فإن المسلم له أن يتزوج بأربع نسوة، له أن يجمع بين أربع نسوة، لكن هناك يعني صور لا يجمع فيها بين يعني أصناف معينة من النساء، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم كذا، إلى أن قال سبحانه: وأن تجمعوا يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. وذلك لأن الجمع بين الأختين كزوجتين هذا مما يعني يثير بينهما العداوة والبغضاء، فيكون سببا لقطيعة الرحم، لأنه معلوم يعني بين النساء أن هذه الغيرة التي تكون بين الضرائر هذه يعني مما جبلت عليه المرأة، فحرم سبحانه وتعالى أن يجمع الرجل بين الأختين، لأن هذا الجمع يكون ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بين ذوي الأرحام. فهذا الذي حرمه القرآن من الجمع، وحرمت السنة أيضا الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أختها، فهذا مما يعني صح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يعني قاس بعض العلماء على هذه الصور صورا أخرى، كالجمع بين الخالتين والعمتين والعمة والخالة. ونحن عندما نقول الجمع بين العمتين يعني كل واحدة عمة الإيش؟ عمة الأخرى. الجمع بين الخالتين كل واحدة خالة الإيش؟ خالة الأخرى. الجمع بين العمة والخالة واحدة عمة الأخرى والأخرى خالتها. وكيف يكون هذا؟ هذا موجود عندكن في الشرح، قال: وتصوير العمتين كذا، وتصوير الخالتين كذا، وتصوير العمة والخالة كذا. فيعني اقرأنا وافهمنا، لأن شوية فيه يعني في صعوبة يحتاج إلى نوع من التوضيحات وغير ذلك. يعني تصوير مثلا العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه، يعني رجلان كل واحد يتزوج أم الإيش؟ أم الآخر، فيولد لكل منهما ابنة، فابنة كل منهما عمة الأخرى. تصوير الخالتين أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر ابنته، يعني رجلان عندهما بنتان، كل واحد يتزوج بنت الآخر، فيولد لهما يعني بنتان، كل واحدة منهم خالة الإيش؟ خالة الأخرى، خالة الأخرى. طيب، والعمة والخالة والخالة كيف؟ قال أن يكون رجل وابنه وامرأة وبنتها، يعني عندنا رجل وابنه وامرأة وإيش وبنتها. الرجل اللي هو الكبير يتزوج من؟ يتزوج البنت، والولد يتزوج ليش؟ الأم. فإذا رزق ببنتين فواحدة عمة الأخرى والأخرى خالتها، فإذا هذه الصور الثلاث. فبعض العلماء يعني أدخل هذه الصور أيضا في موضوع الجمع بين النساء، الجمع بين النساء، لكن طبعا هذا يحتاج دليلا واضحا. فالقرآن نص على الأختين، والسنة نصت على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أختها، فهذه صور يعني محرمة. وأما القياس في مثل هذه الحالة فيحتاج دليلا. الحديث الأول علقه البخاري بصيغة الجزم وهو في صحيح أبي داود برقم 1802 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، يعني هي بنت أخيها، ولا العمة على بنت أخيها. نعم، طبعا هذا يعني من الجانبين تكرار يعني للتوضيح. ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، يعني حتى ولو كان متزوج الصغرى الأول لا يجوز له أن يضم إليها الكبرى، ولا العكس، ولا الصغرى على الكبرى. لماذا؟ لأن المنع عنه هو الجمع، فالمنهي عنه هو الجمع بأي طريق من الطرق، سواء تزوجهما معا أو تزوج واحدة بعد الأخرى، المهم أنه يمتنع الجمع في جميع صوره. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا في البخاري ومسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 352 وأصله صحيح دون قوله وبين الخالتين والعمتين، فإنها زيادة منكرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة. قال: وبين الخالتين والعمتين، هذه الزيادة زيادة منكرة، زيادة منكرة. قال في الشرح، قال النووي: هذا الحديث دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقة، العمة الحقيقية هي أخت الأب والخالة الحقيقية أخت الأم، قال، أو مجازية. ما هي المجازية؟ وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، لأن عمة الأب عمة للإنسان وخالة الأب خالة للإنسان، هذه هي التي يقولون عنها مجازية. قال: فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز، واحتجوا بقوله تعالى بعد أن ذكر سبحانه المحرمات، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهؤلاء الخوارج والشيعة. قال: واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية. نعم، سواء قلنا إن هذا تخصيص لعموم القرآن أو قلنا أن هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن جاء وأن تجمعوا بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها. قد يكون هذا بيان للقرآن، قد يكون هذا بيانا للقرآن، فإن مما يدخل في الجمع بين الأختين هو الجمع بين العمة، بين العمة وبنت أخيها، أو بين الخالة وبنت أختها. فقد يكون هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني تكون السنة جاءت بهذا الحكم الذي سكت عنه القرآن. وأيما كان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بين للناس القرآن. وعلى كل حال، يعني أمثال هذه الفرق لا يشتغل بالرد عليها، لأنها أصلا يعني فرق ضالة من ناحية العقيدة والاعتقاد، فكيف ننشغل بالرد عليهم في المسائل الفقهية؟ أيستقيم الظل والعود أعوج؟ نعم. قال: وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائز عندنا وعند كافة العلماء إلا ما حكي عن بعض السلف. فالمهم أن هذا أمر يعني لا يقصر عنه ولا يعني يتوسع فيه، لا يقصر عنه كما فعلت الشيعة والخوارج، قالوا بس الأختين لأن هذا في القرآن، ولا يتوسع فيه بأن نمنع الجمع بين كل قريبتين، لا، وإنما يعني ما جاء في القرآن وما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة أو عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فهذا دليل على الجمع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، وليها طبعا إذا كان ليس من المحارم، فيريد وليها أن يتزوجها. ليش؟ لأجل مالها وجمالها، بغير أن يقصط في صداقها. يقصط يعني يعدل، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. أعلى سنتهن يعني طريقتهن من الصداق، أعلى سنتهن عندما يقال السنة في الصداق يعني المهر المتعارف عليه. يكون مهر المرأة مثلا في البلد مثلا 20,000 30,000، هو يريد أن يتزوجها 10,000، فهذا لم يبلغ بها سنتها يعني المهر المتعارف عليه. قال: وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، فإذا أراد الولي أن يتزوج اليتيمة فليقصد فيها بأن يعطيها مثل مهر يعني مثيلاتها، وإلا فليتزوج غيرها، النساء كثير. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فيهن، يعني في اليتامى أيضا. فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. طبعا الآية الأولى: هذا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هذه في أول السورة. وأما ويستفتونك في النساء، هذه في وسط السورة. فالله تبارك وتعالى أولا أنزل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بعد ذلك الصحابة استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في، يعني في اليتامى، في يتامى النساء. فأنزل الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. والإفتاء هو ماذا؟ الإفتاء هو الإخبار بالحكم الشرعي، هو الإخبار بالحكم الشرعي. قل الله يفتيكم، يعني يخبركم بحكمهن الشرعي. وما يتلى عليكم في الكتاب، ما يتلى عليكم في الكتاب، يعني الآية المتقدمة، الآية المتقدمة التي في أول السورة: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهر، وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فإذا الآن هذا حديث في تفسير هاتين الآيتين: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني الآية الأولى. الآية الأولى أيضا فيها إخبار عن حكم، عن الحكم في يتامى النساء، عن الحكم في يتامى النساء. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فإذا كانت قليلة المال والجمال يرغب إيش؟ عنها ولا فيها؟ عنها. وإذا كانت كثيرة المال وجميلة فيرغب إيش؟ فيرغب فيها. فالله عز وجل يعني يخبرهم بالعدل، يقول: طالما أنك يعني ترغب عنها إذا كانت قليلة المال والجمال، فإذا كانت كثيرة المال والجمال فتريد أن تنكحها فلا بد أن تقسط، أن تقسط فيها، لأن هذا ما جبل عليه الإنسان. الإنسان دوما يريد أن يحوز إلى نفسه، يعني ما هو يعني منفعة له، فإذا كان الأمر له فإذا يحوزه، وإذا كان عليه يعني يتركه. قال: فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. ليش؟ من أجل رغبتهم عنهن، كما أنهم يرغبون عنهن إذا كانت قليلة المال والجمال، فكذلك إذا كانت كثيرة المال والجمال فإذا أراد أن ينكحها فلا بد أن يقسط فيها. قال يونس، وهو أحد رواة الحديث، روى عن ابن شهاب، وقال ربيعة في قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة. فإذا خشي الإنسان ألا يقسط في يتيمة فإذا يتركها ويتزوج غيرها. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن ابن شهاب أن علي ابن الحسين، علي ابن الحسين هو زين العابدين، علي ابن الحسين هو زين العابدين، وابنه محمد ابن علي هذا من الباقر، وابن محمد اللي هو جعفر هذا من الصادق. فنحن نحفظ هؤلاء أهل البيت، ونحن أولى بأهل البيت من هؤلاء المدعين الذين يدعون محبة أهل البيت. نحن أولى بأهل البيت منهم، فينبغي أن نعرف الحسن والحسين. فهذا علي بن الحسين كان يلقب بزين العابدين لعبادته رحمة الله عليه. ابنه محمد، محمد بن علي بن الحسين، هذا الباقر. وابنه جعفر وهو الصادق. نعم، أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي، يعني لما قتل الحسين ورجع علي بن الحسين، رجعوا إلى المدينة من عند يزيد بن معاوية، لقيه المسور ابن مخرمة، لقي علي بن الحسين زين العابدين، فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسور يقول لعلي بن الحسين: تعطيني سيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. نعم، لأنه سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسور: ويم الله، ويم الله، هذا يعني أسلوب قسم، وأصله أيم، أيم جمع يمين، يعني ممكن واحد يقول وأيمان الله، فأيمان أيم هذا كل جمع، ومفرده يمين ويخفف إلى ويم، فأيم حذفت النون فصارت ويم الله، ويم الله تقديرها وأيمن الله. ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي، يعني حتى لو كان موتي دونه، حتى يبلغ إلى نفسي. ثم قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، خطب بنت أبي جهل، هذا كله في الجمع بين، يعني في الجمع بين النساء. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، يعني يريد أن يجمع بين بنت أبي جهل وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول: ليش نقول بنت أبي جهل؟ نقول: هي بنت أبي جهل، هي مسلمة صحيح، لكن بنت أبي جهل. ولذلك كما سيأتينا اللفظ، هذا يدل على أن عار الآباء يبقى في الأبناء، عار الآباء يبقى في الأبناء، كما أن صلاح الآباء يبقى في ليش؟ في الأبناء، كما قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. فكذلك هذه بنت أبي جهل، مع أنها أسلمت مسلمة، لكن يقال بنت عدو الله. نعم، فخطب علي بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسور يقول وهو يخطب الناس في ذلك على منبره، قال: هذا وأنا يومئذ محتلم، محتلم يعني بالغ، يعني المسور بن مخرمة، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة مني، سبحان الله، إن فاطمة مني، بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، يعني بالزواج عليها، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال المسور يعني، ثم ذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صهرا له، والصهر هو يعني زوج البنت. نعم، الصهر يطلق على الزوج وأقاربه. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، وهو من؟ وهو أبو العاص ابن الربيع، زوج من؟ زوج زينب رضي الله عنها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، في حق أبو العاص بن الربيع؟ قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، لأن أبا العاص كان أسر ببدر، كان في أسارى بدر وفدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء من أسارى بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على أبا العاص أنه إذا رجع إلى مكة يرسل إليه بمن؟ بزينب. فلما رجع أبو العاص أرسل إليه زينب فوفى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى ووعدني فوفى لي. حدثني فصدقني لما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق ووفى بإرسال زينب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من؟ يثني على أبو العاص بن الربيع، لأنه أحسن إلى من؟ أحسن إلى زينب. وأما علي رضي الله عنه فلما هم بالزواج على فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينكر هذا على علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على علي ألا يتزوج بأخرى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقال: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أن هذه علي يتزوج بنت أبي جهل فتجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلماء كيف وجهوا هذا الحديث؟ بعض العلماء قال يعني أن من المحرمات الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله. بعض العلماء قال هذا لأنهم يعني ما استطاعوا أن يوجهوا هذا الحديث، فقالوا خلاص يصبح هذا من الإيش؟ من المحرمات في الجمع. فمنهم من قال هذا، نعم، ومنهم من قال أن يعني الزواج على فاطمة يعني سيكون سببا لأذيتها، وأذية فاطمة أذية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غاية التحريم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سبحان الله، فلننظر كيف هذا الأمر الذي هو أمر مباح صار أذية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلعنة الله على هؤلاء السابة، على هؤلاء المستهزئين بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يضره استهزاء المستهزئين، وإنما استهزاؤهم إنما يرجع على أنفسهم. نعم، هنا أيضا يعني الشراح قالوا إذا كان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بمن قتل يعني ابن فاطمة وهو الحسين رضي الله عنه أرضاه؟ قالوا فكيف بمن قتل ابنها؟ فالحاصل أنه لا بد أن نستوصي بأهل البيت خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بهم إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أهل البيت لأنهم أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناصروه والمدافعون عن سنته، فهؤلاء هم أهل البيت. نعم، الذي بعده رواه مسلم نفس الحديث وفيه فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. خلاص إذا كان هذا فيه يعني أذية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسكت النبي فسكت علي رضي الله عنه عن هذا النكاح. الذي بعده روى البخاري ومسلم عن المسور أيضا ابن مخرمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام الصواب هاشم ابن المغيرة كما جاء في رواية في صحيح مسلم. لا هنا في الشرح يقول نعم وقع في رواية مسلم هاشم والصواب هشام كهنا، فإذن الصواب هشام، ولذلك نقول أبو جهل ابن هشام. نعم قال إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا أو استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، قال فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب. شوف الإنسان لما بيزعل حتى يهجر الاسم. قال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما ابنتي بضعة مني قطعة مني يريبني ما أرابها، يريبني ما أرابها يعني يقلقني ما يقلقها، لأن ليس هذا من الريب والشك وإنما هذا من القلق، هذا من القلق، لأن من معاني الريب القلق والاضطراب. فالشراح يقولون يعني كما نرى في شروحهم قالوا هذا من الارتياب، لكن لا دخل للارتياب هنا، وإنما المراد يزعجني ما يزعجها، يقلقني ما يقلقها، هذا معنى يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها، ويؤذيني ما آذاها. قال وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح. طيب الذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه لما منعها الميراث، فإنها كانت تحسب أن لها ميراثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا يعتبر أذى لفاطمة؟ نقول لا، لأن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. وأما هذا الذي حصل بالنسبة للتزويج فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منع هذا، وإلا فالأصل يعني جريان الأحكام الشرعية، ولا نتنازل عن الأحكام الشرعية لأجل مثلا يعني زعل فلان أو أن فلان يحزن أو لا يرضى، فهذا مما ينبغي يعني التنبه إليه، لأن طبعا هذا الكلام قال فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر، يعني لا بد أن ينبه على مثل هذا الكلام، فلربما مثلا يفهم منه أنه يدخل في ذلك ما وقع بين أبي بكر وفاطمة من الجفاء لأجل الاختلاف في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها وهو الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قال ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. ونقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله يعني يتوقف الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى. Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.